في عام 2014 وبإحدى الغرف في بناية طبية بفلسطين المحتلة، كان محاوران من التلفزيون العبري يقفان مع الطبيبة ملكة شاوت مسؤولة بنك الجلود الإسرائيلي ليجري معها حوارا استقصائيا حول هذا البنك الفريد، لتسألها المحاورة عن مخزون بنكهم وترتيبه بين بنوك العالم، فتجيبها شاوت بأنه الأضخم في هذا الكوكب. تبدو أمارات الدهشة عليها قبل أن يسأل زميلها وما نسبة التبرع بالأعضاء نظرا إلى عدد السكان القليل، لتخبره الطبيبة ببرود تام إنهم لا يتبرعون تقريبا. يفجر ذلك المشهد القصير التساؤل عن مصدر هذه الجلود، بل ومصدر الأعضاء البشرية التي تعمر بها ثلاجات المؤسسات الطبية بالكيان المحتل. فإن كان اليهود محجمين بشدة عن التبرع لاعتبارات توراتية أو غيرها، فمن أين يأتي كل هذا المخزون؟ كان هذا السؤال منطقيا لدرجة أن المحاور وجهه بالفعل لمسؤولة البنك، إلا أنها في هذه المرة ابتسمت وحركت كتفيها بإشارة توحي بكل شيء. تلك الإشارة التي فكت شفرتها لاحقا طبيبة التشريح الإسرائيلية مائيرا فايس، وهي تخبر المحاورين أن المصدر هو معهد الطب العدلي أو الطب الجنائي المعني بتشريح الجثث. لكن المفاجأة أن تلك الجثث لا تخص اليهود بأي حال من الأحوال، فبحسب شهادتها كانوا يتركون جثث الجنود الصهاينة سليمة، بينما يقومون بأخذ ما يمكن أخذه من جلود وأعضاء من جثث الآخرين. يسألها المحاور ومن هؤلاء الآخرون، لتجيبه الفلسطينيون والمهاجرون الأفارقة. جثث فارغة. في عام 1989 وبإحدى معارك المقاومين ضد الاحتلال في حي الشجاعية بقطاع غزة، ارتقى الفدائي محمد أبو النصر شهيدا على إثر رصاصات العدو. ولأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، فإن الخطوة المنطقية التالية ستكون الدفن، لكن أبا النصر لم يدفن حينها لأن العدو سرق جثته. وبعد مفاوضات وضغوطات من قبل الصليب الأحمر، سلم الاحتلال الجثمان لعائلة أبي النصر في نعش مغلق، لتكتشف العائلة أن التابوت لا يحتوي جثمان شهيدهم وإنما جزءا من جسد حصان. لكن لا تتعجب الآن، لأن الإجرام لم ينتهي بعد. بعد محاولة أخرى من الصليب الأحمر تسلمت العائلة نعشا جديدا، ولكنه لجثمان بلا رأس ولا يمت للفقيد بصلة، لتأتي المحاولة الثالثة من الصليب الأحمر مع ذلك الاحتلال المجرم، فيوافق أخيرا على تسليم الجثمان بعد سنوات من إخفائه عن ذويه. ما حدث مع أبي النصر حدث وما يزال يحدث مع مئات غيره، وآخرهم شهداء مستشفى الشفاء. فبحسب تصريحات الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة بغزة، فإن الاحتلال اختطف ما لا يقل عن 120 جثمانا من جثامين الشهداء الراقدة بساحة المستشفى، ولم تكن حادثة الشفاء بدعا من الأمر، وإنما هي واقعة من وقائع المنهجية الصهيونية في سرقة جثث الفلسطينيين. ففي بيان الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء، نجد أن الاحتلال قد احتجز حتى عام 2022 نحو 360 جثمانا لشهداء فلسطينيين وعرب، من بينهم أكثر من 250 جثمانا مختطفة جميعها منذ عام 1967 ودفنت في مدافن الأرقام، وأكثر من 100 أخرى ما تزال محفوظة في ثلاجات الموتى منذ عام 2015، من بينها 3 جثامين لإناث و9 لأطفال قتلهم جيش الاحتلال. ولا تقتصر جرائم الخطف على الشهداء المقتولين بالعمليات العسكرية وحسب، بل إن الكثير من الجثامين المخطوفة تعود لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب بسجون العدو، فصنع لهم الاحتلال مقابر أرقام سرية في مناطق عسكرية مغلقة لا يسمح لذويهم بالاقتراب منها، ولا يجدون فيها حتى شيئا من التكريم بكتابة أسمائهم فوقها، وإنما يسجلون على شواهدها بأرقام متسلسلة كأرقام السجناء، ولا يسمح بالطبع لذويهم أو لممثل المؤسسات الحقوقية الدولية بالاقتراب من مدافنهم تلك. ولا يتوقف الأمر على اختطاف الجثامين ودفنها بهذه الهيئة الإجرامية وحسب، فحتى الجثامين المسلمة إلى أهلها لا تسلم كاملة في كثير من الأحيان. وفي الحرب الأخيرة فقط لاحظ أطباء غزة أن الجثث المفرج عنها من قبل العدو تأتي بأعضاء صناعية زائفة مثل قرنية العين وقوقعة الأذن وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب، فضلا عن العديد والعديد من الشهادات المتواترة عبر سنين لأسر فلسطينية تسلمت جثامين أبنائها مشرحة ومخيطة من العنق حتى البطن، مع اشتراطات بعدم تشريحها ودفنها سرا في الليل. ليبرز السؤال بعد كل هذا، ما الذي يحدث لهذه الجثامين؟ أخذنا كل شيء. في مطلع القرن الحالي قرر الصحفي السويدي دونالد بوستروم الإجابة عن سؤالنا المذكور، ما الذي يحدث للجثمان الفلسطيني المسروق؟ وخلال 8 سنوات عكف بوستروم على تحقيقه حتى خرج به عام 2009 على صفحات مجلة أفتون بلاديت السويدية ليخبرنا عما وجده من استنزاف للجثامين. فالأعضاء الحيوية والجلود وكل ما يمكن زرعه بأجساد الآخرين عرضة للسرقة على أيدي أطباء الاحتلال. كما ذكر بوستروم أن وزارة الصحة بالكيان أطلقت عام 1992 حملة قومية لتشجيع المستوطنين وأبناء الكيان على التبرع بأعضائهم، إلا أن هذه الحملة فشلت فشلا ذريعا ولم تحقق المطلوب. فلم يجد الاحتلال حينها إلا اختطاف العديد من الشباب الفلسطيني قبل أن يرجعوهم لذويهم في نعوش مغلقة وقد سلبوا أعضاءهم. وكل ذلك كان بعلم موظفي الأمم المتحدة الذين منعوا من فعل أي شيء حيال الأمر. كل هذا تؤيده شهادة مائيرا فايس في الوثائقي سالف الذكر، والتي أفردتها باستفاضة في كتابها على جثثهم الميتة، تخبرنا فيه عن فترة انتدابها لمعهد أبي كبير للطب الشرعي في تل أبيب، وكيف أنها رأت في 8 سنوات فقط الكثير من سرقات أعضاء الجثامين الفلسطينية فيما لم تمس جثة جندي صهيوني بخدش. فتقول بالنص، إنهم يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين، إذ يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية وينزعون الجلد من الخلف كي لا تراه الأسرة. إضافة إلى ذلك يجري استخدام جثث الشهداء في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لأغراض بحثية. يؤكد هذا الأمر الطبيب الصهيوني يهودا هيس بوصفه مديرا سابقا لمعهد الطب العدلي بالكيان، فيقول، لقد أخذنا القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام من جثث الشهداء الفلسطينيين، وكل ما جرى القيام به كان غير رسمي إلى حد كبير، ولم يطلب فيه إذن من أسر القتلى. ومع تفاقم السمعة السيئة لسرقات الجثامين خلال الأعوام الأخيرة، صرحت مسؤولة بمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسانية الإسرائيلية أنه خلال ربع قرن فقط صدر العديد من التقارير الموثقة عن سرقة أعضاء الفلسطينيين وجلودهم، وأن هذا الأمر قد يتكرر مع جثامين مستشفى الشفاء المسروقة. ومع تعدد الشهادات والتقارير حول هذه الجريمة، فإن نظرة واحدة للأرقام ستغنيك عن أي شهادة أو تقرير. فمع 170 مترا مربعا من الجلد داخل البنك الإسرائيلي الأكبر في العالم، والذي يفوق حتى نظيره الأمريكي المؤسس قبله 40 سنة، ومع فارق الكثافة السكانية بين الولايات المتحدة والكيان فضلا عن الرفض اليهودي للتبرع، سيتضح بما لا يدع مجالا للشك حجم السرقات التي نتحدث عنها. ليبقى السؤال، لماذا يمعن الاحتلال في إجرامه بحق الفلسطينيين بهذه الصورة؟ الإنسان الحرام. في كتاب حالة الاستثناء صاغ الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبين مصطلحا مميزا للتعبير عن الإنسان الخاضع بكل ما فيه لسياسة الدولة الحديثة وفلسفتها، الإنسان الحرام أو الإنسان المستباح بلا حقوق مهما ادعت التشريعات والقوانين خلاف ذلك. وليس أدل على هذا الإنسان المستباح من إنسان فلسطين المسلوب، المناضل الشريف الذي لا يقبل الدنية رغم أنف العدو. لكن لأن هذا العدو المجرم المهزوم لا يجد ما ينتصر به أمام كرامة الأحرار، فإنه يعمد إلى استباحتهم بكل صورة ممكنة علّه يظفر بشيء من لذة النصر بينه وبين ذاته الهشة. ولهذا تأتي سرقة الجثامين لهدف معنوي أكبر من كونه هدف الربحية، فهو نوع من العقاب الجماعي لأسر الشهداء على شجاعة أبنائهم وعزة نفوسهم. فالأمر لا يتوقف عند سرقة الجثامين وحسب، وإنما يمتد للتنكيل بالأهل وهدم بيوتهم واعتقالهم والتشديد على كل من يتصل بهم. وإذا نظرت إلى اللثام الذي يغطي وجوه أسود النضال لعلمت لما يخفي هؤلاء الأبطال وجوههم. فما الموت يخشون على أنفسهم وقد اقتحموا حماه، وإنما للحفاظ على ذويهم من الاستباحة الصهيونية المطلقة للجسد الفلسطيني. تلك الاستباحة التي لا تنتهي عند سرقة الأعضاء والجلود وحسب، وإنما تمتد لأقصى مساحات الإجرام والوحشية. ففي بحث لأستاذة علوم الجريمة بالجامعة العبرية نادرة شلهوب، تكشف لنا عن قيام الاحتلال بتجارب مستمرة على الأطفال والأسرى الفلسطينيين، منها تجارب على أسلحة جديدة كقنابل الغاز، فضلا عن تجارب سريرية أخرى تجريها شركات الأدوية الكبرى بإذن من الاحتلال، وتستخدم فيها الأسرى الفلسطينيين فئران تجارب لعقاقيرها. ما أيدته عضوة الكنيست داليا إيتسيك، حيث شهدت بإجراء وزارة الصحة الإسرائيلية نحو 6,000 تجربة دوائية سنوية على أجساد الأسرى الفلسطينيين والعرب. إنها سلسلة من الاستباحات التي بدأت باستباحة الأرض ووصلت إلى استباحة الجسد الراقد بين يدي خالقه، في وحشية لا يسفل إليها أسفل الوحوش وأحط الحيوانات. ولكن لا عجب أن يكون هذا حاضر من قام تاريخه على السلب وسفك الدماء. ولا يضر الشهداء ما فعل بأجسادهم، وإنما يلاحق عدوهم خزي الدنيا والآخرة. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.